بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما في الحفر للمرجوم. قال عن عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عن عبد الله وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: جاءت الغامدية رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وأنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم ترددني؟ لعلك ترددني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله، قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر فرمى رأسها، فنضخ الدم على وجه خالد رضي الله عنه، فسبها. فسمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. قال: رواهما أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إني زنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى قومه: هل تعلمون بعقله بأسا تنكرونه؟ هل تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. قال: فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم. قال: رواه مسلم وأحمد. وقال في آخره: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره. ثم أمر الناس برجمه. قال وعن خالد بن اللجلاج أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحسنت؟ قال: نعم. فأمر برجمه. قال: فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدع. الحديث رواه أحمد وأبو داود. بدأنا في درس ماض الكلام على ترجمة هذا الباب، وهو أن هل يشرع الحفر للمرجوم أو لا. ولما كانت الروايات فيها ما يثبت مشروعية الحفر وفيها ما يدل على ترك ذلك، ترجم المصنف لهذا الباب بهذه الترجمة التي تشعر بالخلاف وتشعر بأن الأمر يعني مختلف فيه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه المسألة متروكة للمصلحة ومتروكة للإمام وللقاضي وللحاكم، يتخذ فيها ما يرى، وأن الحفر للمرجوم يعني أمر سائغ. إذا غلب على ظننا أنه لن يحتمل الحجارة وربما فر، فعندئذ يكون الحفر له أي أنسب. وكذلك إن كانت امرأة ويخشى عليها من أن تتكشف حال رجمها فيحفر لها وتشد عليها ثيابها بحيث نأمن عدم كشفها وعدم فرارها. أما إذا أمكن الرجم بدون أن يحفر له أو استخدم من الوسائل ما يثبت به المرجوم ولا يلزم من عدم الحفر له الفرار، فذلك أيضا أمر سائغ. والمسألة لا تبلغ درجة وحد الوجوب أو حد السنية المؤكدة، وإنما هي تدور حول المصلحة وجودا وعدما، وأن الإمام أو القاضي المسؤول عن تنفيذ الحد هو الذي يقرر ما المناسب في ذلك. نعم. هو سبب الخلاف أن بعض الروايات جاء فيها أن النبي حفر للمرجوم كحديث الغامدية وحديث خالد بن اللجلاج، وأن حديث ماعز اختلف الرواة فيه، فمنهم من ذكر الحفرة ومنهم كما مر بنا في حديث أبي سعيد الناضي أنهم لم يحفروا له. ومعلوم عند أهل العلم أن القصة واحدة، وأن هذا الخلاف يعني يمكن تسويته إما بالجمع وإما بالترجيح، وقد حاول بعضهم أن يجمع بين الروايات فقال إن ماعزا في أول الأمر عندما جيء به في البقيع ثبت وقام ولم يحفر له، فلما أثخنته الحجارة والخزف فر، ولما أدركوه في الحرة حفروا له. وبعضهم يرى العكس، أنه حفروا له عند البقيع ولما أثخنته الحجارة ولم تثقله استطاع أن يفر، فلما أدركوه في الحرة أثخنوه بالحجارة وضربه الرجل بلحي الجمل فسقط ميتا. والإمام الشوكاني رحمه الله تكلم في هذه القضية يعني كلاما علميا، قال كثيرا ما تردنا أحاديث تدور حول قصة واحدة يجري فيها الخلاف بين أهل العلم، وتكون الروايات فيها متضاربة، بعضها فيه إثبات لحكم وبعضها فيه نفي لذلك الحكم. يقول ونرى كثير من أهل العلم يحاول الجمع بين هذه الروايات بحملها إما على تعدد القصة وإما على جمع قد يكون فيه شيء من التكلف والتعسف، لكنه رحمه الله يقول كلمة إنه لماذا لا نلجأ إلى الترجيح ونرجح بعض الروايات على بعض، وهو يرى أنه لا مانع من أن ينسب بعض الرواة إلى الخطأ في ما روى مهما كان نوع هذا الراوي، لأن الخطأ من الراوي لا يتنافى مع العدالة، الخطأ لا يتنافى مع العدالة، ولذلك قد يخطئ الصحابي وقد يخطئ التابعي وقد يخطئ الراوي عنهما. يقول فالأولى في مثل هذه الحال أننا نرجح فضلا أو أولى من أن نجمع بين الروايات جمعا متعسفا، لكن الذي عليه أهل العلم أنه إذا تختلفت الروايات وأمكن الجمع بينها فالمصير إلى الجمع هو المتعين، إلا إذا تعذر الجمع فعندئذ يلجأ إلى الترجيح. ومثلا قصة أبي سعيد، قصة ماعز رضي الله عنه، كما جاءت في رواية أبي سعيد أنهم بدأوا في رجمه دون أن يحفروا، فتحمل قصة أو حديث أبي سعيد على أنهم في بداية الأمر لم يحفروا له، لا سيما وأن حديث ماعز يعتبر هي الحالة الأولى، أول حالة أقيم فيها حد الرجم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، واجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وأنهم وجدوا ماعزا مصرا على تنفيذ الحكم حريصا على التطهير، ولذلك توقعوا منه أنه يثبت وأنه لا يغير رأيه ولا يفر، ولذلك أقاموه وبدأوا يرجمونه، لكن الحجارة التي أصابته يعني لم تثقله ولم تذهب قوته، ولذلك فر. خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أنه عندما فر نادى أردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قومي غروا بي وإنهم خدعوني وإنهم قالوا لي إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقاتلي، يعني كل هذه كانت مبررات للفرار، فلما لحقوا به تمكنوا منه وحفروا له وادخلوه في الحفرة ثم تتابعوا برجمه وضربه واحد منهم بلحي الجمل فاسقط او فسقط مغشيا او سقط ميتا. لا شك ان مثل هذا الجمع بين الروايات ممكن وسائغ، وانه لا تعارض ولا تناقض فيه. ثم ان بعد ذلك، بعد هذه الحادثة، احتاط الناس عند الرجم فكانوا يحفرون لمن؟ يحفرون للمرجوم. وفي رواية الغامدية جاء فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر برجمها شدوا عليها ثيابها، وقوله شدوا عليها ثيابها لا يتنافى مع الحفر لها، فيكون حفروا لها الى صدرها ثم غطوا سائر الجسد بثيابها وشدوها عليها حتى لو سقطت فانه لا يتكشف منها شيء وانه لا تبدو منها عورة. فيكون قول من روى بأنه شد عليها ثيابها هذا زيادة احتياط لا يتنافى مع قول من قال إنهم حفروا لها، فيكونوا قد جمعوا لها بين الأمرين. وبهذا يجمع بين الأدلة. وما ذهب إليه الإمام الشوكاني لا شك إن منه ما هو مطابق للقواعد، وهو أن الأصل إذا جاءت روايات مختلفة أنه يلجأ إلى الجمع، فإن تعذر يلجأ إلى الترجيح. لكن الترجيح لا يكون بالطعن والقدح في الرواة وفي تخطئتهم واتهامهم بالوهم وبالغلط، إلا إذا كان ذلك هو المصير المتعين، بحيث لا يحتمل الأمر يعني عذرا غير ذلك. أما العجلة خصوصا إذا كان ذلك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والأصل في الثقات من الرواة أنهم لا يقع منهم الخطأ، لأنهم يتحرون الرواية. ولأنه مر بنا كثير أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم يتحرى أن يروي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وما شاهد، وأنه لا يتعجل في الرواية، وأنه يروي ما بلغه الأمر. فربما يكون هذا الصحابي قد شاهد جزءا من الموقف وجزءا من القصة فأخبر بما شاهد، ورأى غيره ما هو أكثر وما هو أمر قد تغير فحدث بما رأى وبما شاهد، وعندئذ لا يكون ثمة تعارض لاختلاف الحال والاختلاف الموقع الذي تغيرت فيه الأحوال وإن كانت في قصة واحدة. هذا ما ينبغي أن يوجه به الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فالجمع بكل أحواله أولى من الترجيح، ولا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع. قال وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه يعني بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال جاءت الغامدية، هكذا جاء في هذه الرواية أنها الغامدية، وسيأتي في بعض الروايات أنها الجهنية، ولا تعارض بينهما، لأن الغامدية يرى أنهم يعودون أو يرجعون إلى قبيلة جهينة، فعندئذ من نسبها إلى الجد الأعلى قال جهنية، ومن نسبها إلى الجد الأدنى قال إيه؟ غامدية. قال جاءت الغامدية رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، يعني طلبت منه أن يطهرها، وهذا يعد إقرار منها رضي الله تعالى عنها، وأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ردها أي لم يقبل منها تلك المقالة، لأنه يريد أن يتثبت كما فعل بماعز، خصوصا وأن هذه جاءت تقر بالحد، حيث قالت والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يستثبت من أمرها ومن حالها لاحتمال أن تكون يعني قد فعلت ما هو دون الحد وظنت أنها استوجبت الحد، كما مر بنا في قصة الرجل صاحب الطعام، ولذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تبين له أنها فعلا وقعت فيما يوجب الحج، حيث قالت لما رددتني كما رددت ماعزا وإنها حبلى، ولا شك أن الحملة كما قلنا قرينة من القرائن إذا انضافت إلى الاعتراف كانت يعني أحد وسائل الإثبات. قال وأنه ردها، فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم ترددني لعلك ترددني كما رددت ماعزا، يعني لعلك تفعل كما فعلت بماعز حيث رددته أكثر من مرة، كل ذلك تريد أن تستثبت من صحة دعواه، وأنها تؤكد دعواها حيث ذكرت قرينة ترجح أنها وقعت في ذلك الفعل. قالت كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى، أي إنها حامل من تلك الفعلة التي فعلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن تثبت وبعد أن ترجح لديه أنها فعلا ارتكبت الحد، قال إما لا، يعني إما أما إنه ما دمت مصرة، إما لا، يعني إن ما إن كنت مصرة على ما ادعيت ولا بد من إقامة الحد فعليك أن تنتظري، إما لا فاذهبي حتى تلدي، يعني حتى تلدي الولد. قال فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، يعني بعد الولادة مباشرة، قالت هذا قد ولدته. هنا في هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذهبي فأرضعي، فقال رجل أنا أتولى رضاعته، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد، وظاهره أنه أقام عليها الحد بعد الولادة. وهذا أيضا يعد من المشكلات في هذا الحديث، والذي يبدو والله أعلم أن هذه الرواية أظهر وأرجح، وأنه لا تتنافى مع الرواية الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وليها وأمره أن يرعاها حتى تلد، وبعد أن ولدت طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع الولد حتى تفطمه، وأنه بعد أن فطمته فالولد يحتاج إلى من يحضنه، ولذلك تبرع رجل من المسلمين على أنه يحضن ذلك الولد ويربيه، ولعل ذلك حدث بعد الولادة، يعني أن هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضن هذا الطفل، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق له على ذلك، على أن تتم المرأة إرضاعه ثم بعد ذلك تسلمه إليه، فصار تقديم وتأخير في الرواية، أو صار تفصيل وإيجاز في الرواية. فالرواية التي ظاهرها أن النبي أسلم الولد إلى الطفل، أسلم الطفل إلى الرجل بعد الولادة، كان فيها نوع من الإيجاز ونوع من الاختصار، لأن غاية وهدف الراوي هو التأكيد على مسألة حضانة الولد. وأما من ذكر في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل المرأة بإرضاعه، يعني أخبر بالتفصيل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأم أن ترضع، ولما وجد الكفيل الذي يحضن الولد، لذلك بعد أن فرغ أمه من رضاعه سلمه إليه. فإذا بهذا يمكن الجمع بين الروايتين، وهي أيضا يعني من الجمع الحسن الذي عني به العلماء، لأن علماء المسلمين وعلماء الحديث خاصة اهتموا بهذا النوع من الروايات، وجعلوا له علما من علوم الحديث، يعني وضعوا له علم من علوم الحديث يسمونه علم مختلف الحديث، وبعضهم يسميه علم مشكل الحديث، وألفوا في ذلك كتبا، ومن أبرز هذه الكتب كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة، جمع فيه الأحاديث التي ظاهرها التعارض وتناولها بالدراسة، وحاول أن يجمع بين الروايات ويزيل ما ظاهره التعارض، وأيضا صار على هذا المنهج الإمام الطحاوي، فألف كتابا اسمه مشكل الآثار، مطبوع في 4 مجلدات، جمع فيه أو حاول أن يدرس فيه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، لكن المنهج الذي صار عليه الطحاوي يختلف عن المنهج الذي صار عليه ابن قتيبة. ابن قتيبة صار على منهج المحدثين، وهو أنهم يقدمون الجمع على الترجيح، وأنهم يجمعون بين الرواية بين الروايتين ما أمكن الجمع، وإن كان فيه شيء من يعني التعسف، أخذا بالقاعدة المشهورة، وهي أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. وأن الأصل أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، لكن يحتمل أنه قال كلاما في موضعين، موضع سابق ثم نسخ بالموضع اللاحق، فيجمع بين الروايتين بأن الأولى منسوخة والثانية ناسخة، أو يجمع بينهما باختلاف القصة، لأن القصة في الصورة الأولى لها ما يبرر ما قاله، وفي الصورة الثانية لها ما يبرر ما قاله، أو أن الراوي قدم وأخر في الرواية، أو أن الراوي أوجز وفصل في الرواية، فكل ذلك من موجبات الجمع بين الروايتين. أما منهج الإمام الطحاوي رحمه الله فقد سار فيه على طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والإمام أبو حنيفة رحمه الله منهجه أنه يلجأ إلى الترجيح قبل الجمع، يعني إن وجد طريقا للترجيح بين الروايتين بأن يقدم إحداهما على الأخرى ويعمل بواحدة منهما ويترك الأخرى، هذا هو المنهج الذي سار عليه. ولذلك الطحاوي في كتابه مشكل الآثار صار على هذا المنهج، فكثيرا ما يرجح بعض الروايات على بعض، ويعتبرون النسخ أحد وجوه الترجيح. وعلى كل حال فهذا يدلنا على اهتمام وعناية علماء المسلمين بمختلف الحديث وبمشكل الحديث. ومن الكتب التي ألفت في ذلك كتاب ابن فورك، أبو بكر ابن فورك له كتاب اسمه مشكل الحديث، لكن هذا الكتاب قصره على الأحاديث المتعلقة بالأسماء والصفات، بالأسماء والصفات، وصار فيه على منهج المتأخرين من حيث التأويل، مخالفا في ذلك منهج أهل السنة والجماعة. نعم. ها؟ لأن الرواية المنسوخة متروك العمل بها، والرواية الناسخة هي التي يعمل بها، فيكون بهذا نحن عملنا برواية وتركنا الأخرى، هذا وجه الترجيع عندهم. قال فقالت يا نبي الله هذا قد فطمته، هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. قال فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. فالرواية المختصرة ذكرت أن النبي دفع الصبي إلى رجل، لكن ظاهرها أنها توهم أنه إنما دفعه إليه بعد الولادة، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وهذا محل الشاهد من الحديث، وأمر الناس فرجموها. قال فيقبل خالد بن الوليد. الراوي كأنه يعني يذكر الصورة التي انطبعت في ذهنه في مسألة خالد، وأن خالدا رضي الله عنه يعني لما رماها بحجر في رأسها وانفضخ الرأس تناثر منه الدم فأصاب خالدا، فكأنه رضي الله عنه يعني لما أصابه دمها غضب فشتمها، وظن رضي الله عنه أو توهم رضي الله عنه أن شتمها جائز لأنها قد اقترفت إثما وارتكبت حدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لا يسوغ له أن يشتمها، لأن الشتم لا موجب له لا مبرر ما دام قد تابت وما دام قد طهرت بإقامة الحد. وهذا مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الموضوع ليس خاصا بالغامدية، وإنما هذا هو الحكم العام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال موجها من كان عنده موالي ووقعوا في جريمة الزنا، طلب منهم أن يقيموا عليهم الحدود ويكتفوا بذلك ولا ينبغي لهم أن يسربوا، فقال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب، ومعنى لا يسرب يعني لا يشتم، ولا ينبغي له أن يعيرها، وكلما دخل أو خرج وكلما أقبلت أو أدبرت يا زانية يا بنت الزنا يا ما إلى ذلك كما هو الحال، يعني مما يلاحظه الناس في المعاملات. ومع الأسف إن هذه الأمور بدأ الناس يعني يستخدمونها مع من هم أقرب إليهم من الجواري والعبيد، ربما مع أولادهم وربما مع صبيانهم وربما مع من يربونه، يعني أحيانا يصادف إنسان لقيط يربيه وكلما غضب عليه شتمه يا فرخ يا كذا، يعني يا من لا يعرف أبوه، ويعيره في حين أن هذا أمر لا يجوز. إذا كان مقترف الجريمة إذا أقمنا عليه الحد لا يجوز لنا أن نعيره، فمن باب أولى لا يجوز تعيير يعني من ليس له ذنب في هذا الموضوع. وكذلك ما يتجرأ به بعض الناس في شتم أولادهم أو في شتم بناتهم أو نسائهم بمثل هذه الأمور، خصوصا إذا وقع الواحد منهم في خطأ، مثل إنسان سرق من إنسان مال، ما دام قد تاب وأعاد المال لا يجوز لك أن تعيره به وتذكره بالسرقة وتتهمه بأنه سارق، بل إن العلماء يقولون لو أن إنسانا ارتكب حدا كحد الزنا ثم أقيم عليه الحد حد الزنا، بعد أن يقام عليه الحد ويطهر لا يجوز لأحد أن يقذفه بالزنا، ولو قذف فله أن يطالب بإقامة حد القذف على من رماه بالزنا بعد أن تاب الله عليه منه. ولهذا لما سب خالد رضي الله عنه هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم لام وقال له لا ما هكذا، ثم بين له أنها لا تستوجب الشتم بعد إقامة الحد، بل إن إصرارها على إقامة الحد وطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم مع أن امرأة، والمرأة من عادتها أنها تستحي خاصة في مثل هذه المواقف، ومع ذلك جاءت وكررت المجيء وترددت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حسبنا المدة التي يعني منذ أن اعترفت وأقرت إلى أن أقيم علي الحد لا تقل عن عامين، إن لم تكن أكثر من عامين، يعني قريب من 3 أعوام. لأنها لما جاءت بالولد وفي يده كسرى يأكلها كانت قد أتمت الرضاعة. والله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه مدة الرضاعة. ومن قبلها مدة الحمل 9 أشهر، هذه نحو 3 سنوات، وهي صابرة محتسبة يعني متألمة بما وقع منها من خطأ، حريصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها. ولا شك إن كثيرا من الناس ربما أرشدوها إلى التوبة، وربما أخبروها بأن التوبة تغنيها، ومع ذلك أصرت على أن يقام عليها الحد. لا شك إنها توبة نصوح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مشيدا بهذه التوبة: لو أنها قسمت على 70 من أهل المدينة، وأهل المدينة في زمنه كانوا أهل صلاح وتقوى، لو قسمت على 70 من الصالحين لوسعتهم. ولهذا لا يجوز لأحد أن يشتمها أو ينال منها. وهكذا كل من تاب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هكذا ورد به الأثر. ولأن من أقيم عليه الحد فالحد كفارة له. ولهذا لا يجوز لإنسان أن ينال ممن أقيم عليه الحد. اليوم مثلا نسمع كثير من الأخبار أن رجلا قتل آخر وأنه قتل قصاص، وأن الناس يتحدثون هذا مجرم هذا كذا. لا يجوز لكم ذلك ما دام قد أقيم عليه القصاص وأقيم عليه الحد، فإن الحد مطهر له من الذنب الذي اقترف وارتكب. ولهذا يعد من المسلمين بعض الناس يقول: هل يجوز لي أن أصلي عليه؟ نقول له: نعم، هذا الذي يقيم عليه الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. بل نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه في سائر ما وقع فيه من آذام. أما مسألة الحد الذي ارتكبه فقد تاب الله عليه وقد كفر الله إثمه بذلك الحد الذي وقع وارتكبه به. يجوز أنه كان حاضر أو أن الناس نقلوا إليه، يعني نقلوا إليه أن خالد لما ضربها وتناثر عليه الدم شتمها، فأخبره بأن ذلك لا يجوز. يعني هذا ليس دليلا على حضوره وشهوده الحد. قال: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها، يعني إما مباشرة أو بالتبليغ، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده. وهذا قسم منه صلى الله عليه وسلم، يؤكد أن هذه المرأة تابت إلى الله تعالى توبة نصوحة. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، والمراد بصاحب المكس يعني الذي يأخذ أموال الناس بالباطل. والمكس أصله أخذ المال في غير حقه، وهذا غالبا ما يقع ويفرضه الظلمة من الولاة. وكان هذا يفعل يعني في أوساط غير المسلمين، يأخذون أموال الناس، يفرضون عليهم أموال، يأخذونها كلما باعوا أو اشتروا، تأخذ الدولة أو يأخذ الوالي أو القيم مبلغا من المال من هذا المال الذي بيع واشتري به. ولا شك ان هذا غير الزكاة، لان الزكاة التي فرضها الله تعالى لا تسمى مكسب، وانما يفرضها الوالي على الناس زيادة على الزكاة. والنقص هو معناه النقص او الزيادة. فلما كان هذا المال يؤخذ بغير وجهه كان محرما، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان فاعله يأثم وانه يقع في الاثم، ولذلك كلما زاد اخذه من الناس المال كلما كثرت ذنوبه. فاذا لا يزيلها ولا يسترها الا التوبة، التوبة النصوح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الله تعالى تاب عليها، وان توبتها يعني كبيرة، بحيث لو وزعت على اعتى العتات لو نالها اكثر الناس ظلما فان الله يعفو عنهم بتلك التوبة. فقال لو تابها صاحب مكسين يعني لغفر الله له، لو نالها صاحب مكس لغفر الله له، يعني من شدة إخلاصها في تلك التوبة التي تابتها، حيث جادت بنفسها. ولذلك جاء في بعض الروايات لقد جادت بنفسها، يعني ما قبلت أن تكتفي بالتوبة وتلجأ إلى الله، حتى إنها أسلمت نفسها للموت وللقتل في مقابل التطهير. نعم. هكذا جاء، سيأتي في الرواية الثانية. قال فهو الذي نفسي بيده لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. هكذا جاءت الرواية، وفيها بعضهم قرأ الرواية بنسبة الفعل إلى الفاعل، يعني ليس مبنيا للمجهول، حيث قال فصلى عليها، يعني فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهي الرواية التي رجحها ابن عبد البر رحمه الله في بيان وتأكيد أن توبتها مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الصلاة بنفسه عليها. وفي بعض الروايات أن الفعل مبني للمجهول، فصلي عليها يعني هل هم الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم معهم، كل ذلك محتمل. قال الحديث هذا وحديث أبي سعيد رواهما مسلم، ورواهما أحمد ومسلم، أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وأبو داود في سننه. ثم أورد رواية أخرى لعبد الله بن بريدة. نعم. ستأتي. قال وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن معاز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت وإني أريد أن تطهرني، فرده يعني في المرة الأولى. فلما كان الغد يعني رجع إليه فقال يا رسول الله إني زنيت، فرده الثانية، ثم أرسل، أي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره أنه أرسل إلى أصحابه بعد المرة الثانية. وقد مرت بنا هذه الرواية، وأن النبي إنما بعث إلى أصحابه بعد أن أقر بين يديه أربع مرات. فهذا كله كما ذكرنا من باب التفصيل. وقال فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى قومه هل تعلمون بعقله بأسا، يعني هل الرجل على عقل ولا فيه شيء من جنون، كما جاء في الرواية حيث سأله قال أبيك جنون؟ فلما قال لا أراد أن يتثبت من قومه هل تعلمون بعقله بأسا تنكرونه تنكرون منه شيئا، يعني أنه ليس بعاقل، قالوا ما علمنا إلا ما علمناه إلا وفي العقل، ما نعلمه إلا وفي العقل. وقوله ما نعلمه يعني المراد بالعلم هنا العلم اليقيني، يعني نحن متيقنون أنه وفي العقل. وكلمة وفي هذه يقول صيغة مبالغة، يعني من أكثر الناس وفاء تماما وكمالا في عقله. قال ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين، يعني ممن يظهر عليه الصلاح فيما نرى أي فيما نعتقد. قال فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا، وكل ذلك زيادة في التثبت. قال فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، يعني لا بأس به، أنه لا نقص فيه ولا عيب فيه وكذلك عقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة، وهذا محل الشاهد، ثم أمر به فرجم. ففي هذه الرواية بيان أنه حفر له، ومر بنا في رواية أبي سعيد أنه لم يحفر له، فتحمل الروايتان على الحالين، في بداية الأمر لم يحفر له، ولما فر وأدركوه حفروا له حتى لا يكررها مرة أخرى. قال ثم أمر به فرجم. قال رواه مسلم وأحمد. وقال في آخره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس برجمه. وهذه الرواية ظاهرها أنها بينت أنه في أول الأمر لم يحفر له، وعليها تحمل رواية أبي سعيد، ولما فر إذا أصبح ثمة موجب لي للحفر له. نعم. لا ما يتناقض، لأنه في المرة الأولى لما فر حفروا له الحفرة وأدخلوه فيها، ثم بدأوا يرجمونه، وكان رجل يعني ما وجد إلا أو وجد في يده لحي جمل فضربه به، لأنه يجوز له أن يضربه بأي شيء، الغرض من ذلك الإجهاز عليه. ها؟ إيه؟ يعني هذا بعد أن فر، فلما ثبتوه مرة ثانية لحق به الناس، وممن لحق به هذا الرجل وضربه. نعم نعم. لا ليس بواجب على الجميع، لأن هذا واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. نعم. الحجارة ليس لها حد، للحجارة أن يرجمه الناس بكل شيء يستطيعونه، لأنه سيمر بنا أنهم ضربوه بحجارة وصفوها بأنها جلاميت، بمعنى أنها كبيرة وقوية. قال رواه مسلم. وفي آخره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها أو فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس برجمه. ثم ساق رواية خالد بن اللجلاج أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا، يحتمل أن يكون ماعز أو غير ماعز. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصنت؟ قال نعم، فأمر برجمه. قال فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ، يعني إلى أن مات. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث بقوله: حديث خالد بن اللجلاج، هو لم يتكلم على حديثي عبد الله بن بريدة وحديث أبي سعيد لأنه في الصحيح. قال في إسناده: محمد بن عبد الله بن علاقة بن علاثة. يسأل سؤال يقول: ما الفرق بين المكس والضرائب؟ الجواب: هما سواء. المكس هو هي الضريبة. قال في إسناده: محمد بن عبد الله بن علاثة، وهو مختلف فيه، وقد أخرجه أيضا النسائي ولأبيه صحبة، يعني للجلاج رضي الله عنه. قال: وهو بفتح اللام وسكون الجيم، وآخره جيم أيضا لجلاج، وهو عامري، كنيته أبو العلاء، عاش 120 سنة. قوله يعني هذا ما يتعلق بأسانيد الرواية. قوله: والخزف، قال بفتح الخاء المعجمة، هذا في حديث أبي سعيد، بفتح الخاء المعجمة، والزاي آخره فاء، وهي أكسار الأواني المصنوعة من المدر، يعني من الطين، بعد أن تصنع من الطين تطبخ، يوقد عليها النار فتكون فخارا، هذا الفخار هو الذي يسمى بالخزف. قال: قوله في عرض الحرة، قال بضم العين المهملة وسكون الراء، يعني في وسط الحرة وفي ساحة الحرة. قال: والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء، وهي أرض ذات أحجار سود، وهي طبعا نتيجة ما يسميه علماء الجغرافيا بالبراكين، عندما يثور البركان يخرج الحمم من داخله، هذه الحمم تنتشر تسمى باللابة، ثم إذا بردت تصير حجارة، وتختلف أحجامها كبرا وصغرا. هذه الحجارة السوداء إذا غطت أرضا سميت الأرض بالإيه؟ بالحرة. قال: وقد سمي بذلك مواضع خاصة في جزيرة العرب. من هذه المواضع وقعت حنين، يعني في الطائف كانت ثمة حرة، وموضع بتبوك أيضا ظهرت فيه الحرة، وبنقدة بين المدينة وبنقدة أيضا موضع، وبين المدينة والعقيق، والعقيق جاءت من ناحية العراق أيضا ثمة أرض اسمها حرة، وقبل المدينة، ومعنى قبل المدينة يعني جنوب المدينة، الجهة التي فيها القبلة، وأنت متجه إلى مكة فإنك ترى فيها أرض حرة، وببلاد عبس، وببلاد فزارة، وببلاد بني القين، كلها يعني مواطن فيها حرات، وبالدهناء، وبعالية الحجاز، يعني الجهة المرتفعة في الحجاز ناحية الجنوب، وقرب فيدو، بجبال طي، يعني قريبا من حائل، ما بين حائل أو قريب منها، وبأرض بارق وبنجد وببني مرة وقرب خيبر، كل هذه مواطن علتها الحرة، لأن البركان الذي ثار يعني كان بركانا ممتدا. قال وهي حرة النار قرب خيبر، حرة النار، وهذه حرة النار حرة حديثة لأنها نشأت سنة 650 هجرية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.